والصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم حول هذا الحديث الشريف المنقول عن مولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام، ووصلنا إلى النقطة الأخيرة في هذا الحديث، وكأن بتمامية هذه النقطة تتم كمال الصفات الأخرى. كان الكلام حول تمامية عقل الرجل المسلم وكيف أن عقله يتم بهذه الخصال. قلنا في آخر الحديث: ثم قال عليه السلام: العاشرة وما العاشرة؟ قيل له: ما هي؟ طبعا هذا الأسلوب من الإمام سلام الله عليه لجلب الأذهان إلى أهمية هذه النقطة، مثل: وما أدراك ما ليلة القدر؟ يقول: العاشرة وما العاشرة؟ قال عليه السلام: لا يرى أحدا إلا قال: هو شر وخير مني وأتقى. إنما الناس رجلان: رجل خير منه وأتقى، ورجل شر منه وأدنى. فإذا لقي الذي شر منه وأدنى قال: لعل خير هذا باطن وهو خير له، وخيري ظاهر وهو شر لي. عالم القلب وعالم الشهرة عالمان متفاوتان. الإنسان قد يشتهر بالصلاح، قد يشتهر بالتقوى، ولكن باطنه لا يعلمه إلا عالم السر والخفيات. ولهذا في الخبر الشريف بهذا المضمون: لو تكاشفتم لما تداخلتم. الإنسان إذا علم واقع أخيه لعله يستنكف حتى من دفنه من شدة ما يرى فيه من سوء لا سمح الله طبعا في بعض الحالات. فإذا إيانا أن نحكم على أحد بمجرد ظاهر فعله، حتى قلبيا، حتى نحكم عليه قلبيا لأن هذا إنسان سيء من دون وجود ما يثبت ذلك، هذا أمر خطير. وإذا رأى الذي هو خير منه وأتقى تواضع له. طبعا إذا رأى الذي هو خير منه على القاعدة تواضع له ليلحق به. فإذا فعل ذلك، مرجع الضمير هل هو الصفة الأخيرة أم مجموع الصفات؟ لعل الأقوى مجموع الصفات، هذه الصفات العشر اللي قرأناها في عدة ليالي، والليلة كان آخر الحديث. يقول: فإذا فعل ذلك فقد علا مجده وطاب خيره وحسن ذكره وساد أهل زمانه. هذه كلمة وساد أهل زمانه لطيفة جدا، لأن قرأنا في الليالي الماضية أنه الخمول أشحى إليه من الشهرة، هو يهرب من الشهرة والسمعة، إلا أن الله عز وجل يأبى إلا أن يرفع ذكر هذا العبد. وساد أهل زمانه، ساد أهل زمانه بمعنى ظهور سيادته وظهور حسن ذكره على الآخرين. ما دام الكلام كان في العجب في آخر الحديث، أختم حديثي بهذا الخبر عن المسيح عليه السلام أنه لما انتهى إلى البحر وقال بسم الله ومشى على الماء، قال رجل من أصحابه: بسم الله الرحمن الرحيم، بصحة يقين. فمشى على الماء ولحق بعيسى، فدخله العجب. عيسى قال بسم الله فمشى على الماء، وأنا قلت بسم الله ومشيت على الماء، فما فضله علي؟ فربط في الماء فاستغاث بعيسى عليه السلام، فتناوله من الماء وأخرجه وقال له: لقد وضعت نفسك في غير الموضع الذي وضعك الله فيه، فمقتك الله على ما مقت على ما قلت، فمقتك الله على ما قلت، فشب إلى الله عز وجل. فتاب الرجل وعاد إلى مرتبته. إذا نقول في الختام إخواني أن امتلاء الرصيد عند الله لعل سهل، المهم إبقاء هذا الرصيد. قديما قالوا: هنالك علة محدثة وهنالك علة مبقية. الإنسان قد يجمع أكوام من العمل الصالح ولكنه في آخر الأمر بحبة كبريت أو بعودة كبريت واحدة يحرق مجموع ما حصل عليه من رصيد عند الله عز وجل. ولهذا الإمام الرضا عليه السلام في الآخر قال العاشرة وما العاشرة، أكد على مسألة عدم العجب بما فعل. ويكفي أن يعلم الإنسان أن عاقبته مجهولة وعليه فمن العجب على ما عمل في الماضي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تنجينا مما لا يرضيك. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه، وعجل في فرج وليك إنك سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. سأل الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أحمد بن نجم عن العجب الذي يفسد العمل، فقال عليه السلام العجب درجات، منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسنا فيعجبه ويحسب أنه يحسن الصنعة، ومنها أن يؤمن العبد بربه فيمن على الله ولله المنة عليه فيه. إخواني الأعزاء، مسألة العجب مسألة احنا اللي نرتاب المساجد ونحضر مجالس ذكر الله عز وجل احنا اقرب من غيرنا في الابتلاء بهذا المرض. الإنسان الفاسق الذي يرى نفسه لا قيمة له عند الله عز وجل، يرى في أعماق نفسه الحقارة والذنب، طبعا هذا الإنسان ليس في معرض العجب. العجب هو بكلمة واحدة داء المؤمنين، والإنسان كلما توغل في الإيمان أكثر كلما كان للعجب مجاله. الإنسان الذي له شيء من جمال الصورة يعجب بشكله، وإن القبيح لا يعجب بشكله. الإنسان كلما زاد جمالا معنويا كان بمثابة ذلك الإنسان الذي يزداد جمالا شكليا بأنه في معرض العجب أكثر. وعليه الإنسان يطلب من الله عز وجل أن لا يهبه الكمال، وإن وهبه الكمال يحيطه بحفظه ورعايته، وإلا حقيقة مشكل الإنسان الذي يظن أن لله أن له على الله عز وجل الملة. علاج العجب كثير في كلام في كتب الأخلاق، أنا أقول لكم كلمة واحدة مختصرة جامعة لعلها تركز في الذهن إلى مدة طويلة. الإنسان الذي يعجب بنفسه ينظر إلى الماضي والحاضر والمستقبل، كلمة واحدة، ينظر إلى الماضي، أفضل الناس عبادة، أفضل الناس تقوى وورعا، هل يدعي أن ماضيه هو الماضي الأنفل؟ يعني هذا الماضي الذي مضى عليه في العبادة والتقوى ما كان يمكن أحسن من هذا؟ قطعا كان يمكن. أنت مو الإنسان النموذجي في عالم الخلقة، ولا أنت إنسان الأمثل في عالم الوجود. إذا أنت ماضيك على حسنه في أحسن، على جماله في أجمل، فأنت مقصر، لأن كان بإمكانك أن تحقق الأكمل وما حققت. حتى أنت الإنسان المتصور في عالم التقوى والعلم وما شابه ذلك كان بإمكانك أن تستغل وقتك أكثر، كان بالإمكان أن تتقدم في العبادة أكثر. فعليه لا داعي للعجب. الإنسان الذي له ماضي وماضيه جيد ولكن هنالك أجود، فأنت بهذا المقدار مقصر فلا داعي للرجوع. وأما الحاضر أنت الآن تمشي على الميزان كما أراده الله عز وجل 100%، كذلك ليس الأمر كذلك، وإلا إذا كنت أنت تمشي على وفق مشيئة الله قيدا لقيد، معنى ذلك أنت أصبحت شبه المعصوم، والحال أنه لا يدعي أحد منا العقلة لنفسه. فماضيك هكذا، حاضرك هكذا، والأسوأ من ذلك أن مستقبلك مجهول، لا يعلم كيف مسيرك في المستقبل، هل تبقى على ما أنت عليه، هل تستمر على ما أنت عليه. أبونا رحمه الله، أبونا آدم لما كان في الجنة، هل كان يتوقع يوم من الأيام ينزل إلى الدنيا عاريا وطفقا يخطفان عليه من ورق الجنة؟ ما كان يتوقع، ولكن ابتلي بوسوسة إبليس وأخرج من الجنة. إذن المستقبل إخواني مجهول للكل، مجهول ما عدا المعصوم، كيف يدعي أنه على خير؟ ولهذا في الأدعية الشريفة، والذي يقول هذا الدعاء هو أئمتنا عليهم السلام، يطلبون من الله عز وجل السداد في حياتهم. إذن الماضي ليس هو الأجود، الحاضر ليس هو الأجود، والمستقبل مجهول لا يعلم الإنسان يختم له على خير أو بغير خير. واتفاقا اليوم رأيت روايات أن الشيطان يدخر جهد إلى ساعة الممات، إذا كان يائس من الإنسان في حياته الدنيا لأنه يذهب بالمسجد كذا وكذا، لعله يوم من الأيام وهو في المستشفى على فراش الموت في ساعات الاحتضار ماكو أحد يمه، كما ينقل الشيطان يفرغ جهوده في تلك الساعة، لعله يسلب من الإنسان ما كان عليه من الاعتقاد. وحتى ما نقلني أن بعض الأولياء الصالحين تجسد له الشيطان في الساعة الأخيرة، وعلى ما ينقل أولادهم عنهم بأن كان في الساعة الأخيرة يسب الشيطان لأنه كان يحاول أن يأخذ ما عنده من اعتقاد صالح. إذن النظر للماضي، النظر للحاضر، النظر للمستقبل، كل ذلك مدعاة لأن الإنسان يضع يده على قلبه ويتذكر قوله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ما زكى منكم من أحد أبدا. هل مقدار من التوفيق بتسديد الله عز وجل ورعايته، فلن تسوي عمل الله عز وجل يرفع عناية عن عبده. ولهذا النبي كما ينقل عنا لما كان يضع رأسه في السجود في بعض الحالات كان يقول: اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، اللهم لا تسلب منا صالح ما أعطيتني أبدا، اللهم لا تردني إلى سوء استنقذتني منه أبدا. هذا دعاء النبي، فكيف بنا نحن العباد الفقراء إليه؟ نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بحسن العاقبة، فيجعلنا من أنصار ولينا حقا، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن مولانا محمد بن علي الجواد عليه السلام أنه قال: المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله. الإمام يذكر ثلاث نقاط مهمة مما يحتاج إليه الإنسان المؤمن، نذكر الليلة هذه الثلاث نقاط مع شيء من التوضيح. أول شيء يقول الإمام عليه السلام المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله. ما معنى التوفيق؟ نسمع ذلك الإنسان موفق، ذلك الإنسان غير موفق، ما معنى التوفيق؟ قد يكون من مصادق التوفيق المهمة عبارة عن الربط بين المقدمات وبين النتائج، التوفيق والتأليف بين المقدمات وبين النتائج. بعض الأوقات الإنسان إخواني يسعى في بعض المقدمات إلا أن هذه المقدمات لا تنتج، ويسعى لتحقيق أمر معين إلا أنه ترى النتيجة بتراء، النتيجة عقيمة. الله عز وجل يتدخل في حالات في عدم إنتاج بعض المقدمات، وترى في بعض الحالات المقدمات رغم أنها قد ما تكون كافية لتحقيق النتائج إلا أن الله عز وجل يبارك في مثل هذه المقدمات القليلة. مثال على ذلك، تعرفون الناس اللي كانوا في المدينة أوس وخزرج شكل كانوا متقاتلين، عداء مستحكم بين هالفئتين. الله عز وجل يمن على نبيه وعلى الأمة بقوله تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذا النبي لو بذل كما في الآية الشريفة لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ترى الآية غريبة في القرآن الكريم، لو أنفقت ما في الأرض الكرة الأرضية على الأوس والخزرج في مدينة النبي رغم أنهم جماعة محدودين افترض 5,000 10,000 إذا كان كثير، ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن هذا مع النبي ما عمل سحر وزع معاشات طائلة على الأوس والخزرج، الله عز وجل ألف بين قلوب هاتين الفئتين طبعا ببركة وجود النبي صلى الله عليه وآله. هذا معنى التوفيق. هنالك ناس في هذا المجتمع نعرفهم ما عندهم لا ثراء مالي لذلك الشكل، ولكن الله عز وجل يجري على يديهم الخير الكثير إن من أموالهم وإن من أموال الآخرين. هذا معنى التوفيق. والذي يبقى لإخوان الإنسان في الآخرة هي في الواقع هذه الأمور، علم ينتفع به إذا كان الإنسان عالم، أو ولد صالح يدعو له بعد مماته، أو صدقة جارية من بعده. كل ابن آدم إذا مات انقطعت ملفات أعماله إلا من هذه الثلاث موارد. هذا أولا. والإمام الجواد عليه السلام يقول المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله، ثم ماذا؟ وواعظ من نفسه. العالم مو في الجيب دائما، ولا مع الإنسان في سفر في حضر في موت في مرض في صحة. إذا الإنسان هو ما عنده الواعظ النفساني، هذا الإنسان يتعثر في مواضع كثيرة ليس معه من يسدده. وثالثا وقبول من ينصحه. ذكر الإنسان تتكلم معه ساعة زمان وإذا هو كأن لم يفهم منك شيئا أبدا، كما يقول القرآن الكريم أم على قلوب أقفالها ختم الله على قلوبهم. النبي أفأنت، النبي الله عز وجل يخاطب النبي ويقول أفأنت تسمع من في القبور. إذا الإنسان الميت يتأثر بموعظتك يا رسول الله، أنت تؤثر على النماذج المنحطة في المجتمع الإسلامي. إخواني خلينا نفتح قلوبنا، احنا شقد في عمرنا سمعنا مواعظ في المساجد في الحسينيات في الجلسات الخاصة، ولو سجلنا هذه المواعظ في دفتر مذكرات أظن كل واحد منا ألف كتابين في هذا المجال. ولكن مع الأسف نلاحظ أنه حالة التقبل مع الأسف في حالات كثيرة ضعيفة، والسر أن ما في جوع. الإنسان اللي مو جائع للعلم والعمل هذا الإنسان طبعا لما تطول الخطبة 5 دقائق 10 دقائق يحس بنوع من الملل، أما على الطعام ساعة ساعة ونص على برنامج مسلي ما يضر ساعتين، أما نعامل مجالس الدين ومجالس العلم بالدقائق. طبعا في لازم نراعي المجتمع، ولكن هذه الحالة مو حالة طبيعية، مو حالة طبيعية أبدا أن الإنسان يتثاقل من مجلس يتلى فيه كلام الله وأحاديث النبي وأهل بيته. إذن لا بد من وجود قبول ممن ينصحه، ولن كن لا سمح الله مصداقا لقوله تعالى الآية التي قرأناها قبل قليل: أفأنت تسمع من في القبور. فإذا الإمام الجلال عليه السلام يقول: هذه الصفات الثلاث يحتاج إليها المؤمن، نعيدها مرة أخرى: توفيق من الله عز وجل، وواعظ من نفسه، كلام العالم يخلق عالم في وجود الإنسان، وواعظ يذكره كلما هم بالخطيئة، وأخيرا وقبول ممن ينصحه. إنما تنذر من يخشى. على كل حال، أسأل الله عز وجل بحرمة محمد وآل محمد أن يفتح قلوبنا لذكره. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه، إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. هنالك حديث عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام. هذا الحديث قبل أن أقرأه، لأنه مختصر، أقدم له مقدمة. وهذه المقدمة إخواني ملخصها أن أساس القلق والهم والاضطراب الذي يعيشه بعض الناس من موجبات هذا القلق عبارة عن عدم وصول الإنسان إلى ما يريد. لكل فرد منا، سواء أنزل الناس اقتصادا إلى أعظم الناس ثروة في هذا المجتمع، له مآرب وله أغراض. إذا موسى عليه السلام عندما يعلق على عصاه، وهي عصا بسيطة، يذكر: أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. إذا كانت العصا ذو خصوصيات، فكيف الإنسان في مجموع مآربه الحياتية؟ يا أحدنا إذا أخذ ورقة وقلم لعل يسجل مئات الحاجات والأماني في حياته. والمشكلة في أن الإنسان لا يحقق هذه الأماني، لا النصف ولا الربع ولا الثلث، تبقى كثير من هذه الأماني والتعلقات بلا وصول. ومن الطبيعي الإنسان الذي لا يصل إلى حاجته وإلى مأربه يصاب بحالة من الخمول، من الخمود. أحدكم يوم من الأيام يذهب إلى وزارة من الوزارات لأجل إنجاز معاملة، بعد ساعتين يقال له أن المعاملة مرفوضة. يا ترى ما تنتابه من حالة؟ ما يصاب بحالة من التضجر، بحالة من الأذية؟ طبيعي الإنسان الذي لا يحقق هدفه في هذه الحياة، أحدنا عنده حاجات في هذه الدنيا ويسعى إليها بقلب باردة، يمكن الأمر الله عز وجل ما يصر على أن يحقق هذه الأهداف في هذه الحياة الدنيا. أكو أهداف مصيرية مهمة تمس جوهر الإنسان: التقرب من الله عز وجل، تحقيق العبادة المثالية. أنا عندما لا أصلي اليوم صلاة مقبلة خاشعة حقيقة، اليوم خسرت شيء مهم. أنا اليوم عندما جئت إلى المسجد وعاقني شيء في الطريق وحرمت من صلاة الجماعة، هذه مصيبة، هذه حقيقة خسارة في ذلك اليوم. هذه الأمور، ويا ليت كل قلقنا وأذيتنا على مثل هكذا أمور. لو كان الإنسان إخواني كذلك سوف يعيش حياة سعيدة، لأن حاجات الدنيوية محدودة، وحتى إذا ما وصل ما يتأذى أبدا. يستقبل حوادث الدنيا بصدر رحيبة وبنفس باردة. يقول الإمام عليه السلام بعد هذه المقدمة: من تعلق بحب الدنيا تعلق من ضررها بثلاث خصال. جزاء هذا الإنسان المتعلق ثلاث أمور، وهو في الواقع ما يعبر عن العلماء النفس بالقلق بالاضطراب بالأعصاب، ما شئت فعبر. هم لا يفنى، أولا هم لا يفنى، قلنا في أثناء الحديث هو دائما يعيش حالة الخيبة لأن حوائجه كثيرة وهذه الحوائج لا تقضى، فهو يوميا يبتلى بخيبة خيبتين في أمور حياته. هم لا يفنى إلى أن هو يفنى، هو إذا فني ارتاح من الهموم، ولكن ما الفائدة بعد ذلك؟ همه وهو حي هذا الهم لا يفنى. وبعدين وأمل لا يدرك، إنسان يركض وراء السراب دائما يركض تحسين رتبته الوظيفية إلى أن يحسن من سكنه نحو الأفضل، دائما يسعى لآمال لا تدرك. رؤساء العالم، رؤساء الجمهوريات الكبيرة لم يحققوا آمالهم في هذه الدنيا. أنا الإنسان المستضعف أحقق كل آمالي في ظرف سنوات من هذه الدنيا المحدودة. فهذا الإنسان مبتلى بهم لا يفنى وأمل لا يدرك ورجاء لا ينال. رجاء لا ينال، مو كل ما يتمنى الإنسان يدركه في هذه الحياة الدنيا. فإذا ما الحل على ضوء هذا الحديث؟ ما الحل؟ أظن الحل صار معلوم، وهو مسك الختام في حديثنا هذه الليلة. الحل أن الإنسان يفهرس حاجاته في هذه الدنيا، في حاجات درجة أولى، هذه الحاجات ينبغي أن تنال: القرب من الله عز وجل، تحقيق رضا الله في نفسه وفي ماله وأهله وولده. بعدئذ حوائج الدنيا يسعى في قضاء حوائجه، إن وصلها يشكر الله عز وجل على ذلك، وإلا يحمد الله: ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي. لعلك بعاقبة الأمور، لعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلك بعاقبة الأمور. إذن هذه النفسية أظن إذا وضعتها في أسوأ الظروف الاجتماعية والنفسية سوف يكون إنسان موفق وسليم النفس حتى بمصطلح علماء النفس. وإلا كما قال الإمام الصادق عليه السلام: حياته عبارة عن هم لا يفنى. ومن أصدق من الله حديثا ومن أوليائه وأئمة الهدى عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. إنك على كل شيء قدير، وعجل في فرج وليك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. إخواني الأعزاء، كما أن الإنسان في أمور دنياه يخطط ويبرمج للأمر قبل دخوله، كذلك في أمور آخرته وما يخص أمور دينه يحاول أن يعلم ما هو موضع القدم حتى يستثمر من المجال أكثر. في الليالي الجمعة السابقة تكلمنا عن ليالي الجمعة أخوان الأعزاء، وقلنا بأن مثل هذه الليالي ينبغي أن نعود فيها إلى أنفسنا، نحاول أن نعوض الخسارة التي خسرناها في طوال الأسبوع، ولم نتطرق إلى يوم الجمعة، كان الكلام في ليالي الجمعة، نتكلم الليلة في يوم الجمعة. الإنسان إخواني إذا كان يحب أن يحوز شيئا من الكمال والربح عليه أن يفكر قبل الدخول في المجال. الآن يوم الخميس، كما أن البعض يفكر من الأربعاء والخميس كيف يتسلى في يوم الجمعة، فليفكر أيضا كيف يربح لآخرته في ليلة الجمعة ويوم الجمعة. نحن الآن وقعنا في ليلة الجمعة، ليش ما نفكر أنه نضيف شيء من برامجنا الليلية؟ لا يكون ليلة الجمعة كباقي الليالي، لا يكون يوم الجمعة كباقي الأيام، لا صلوات زائدة، لا قراءة قرآن، لا ذكر، لا تسبيح، لا تهليل. حرام يمر يوم الجمعة كما تمر باقي الأيام، وهو عيد للمسلمين، كما أن عيد الفطر جعلته للمسلمين عيدا، كذلك يوم الجمعة جعله الله عز وجل للمسلمين عيدا، وخاصة إخواني الساعة الأخيرة من غروب يوم الجمعة. من يقول الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، شيخ الطائفة: من نفتخر بأن يكون لنا فقيها على طول الأعطار. هذا الإنسان الجليل شيخ الطائفة يقول: آخر ساعة يوم الجمعة إلى غروب الشمس هي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. الله عز وجل إخواني كريم، كثير فتح مجالات للتكامل، كثير فتح مجالات للتعويض عن الماضي السيء، كثير فتح مجال لأن نتقدم خطوات سريعة. أعمارنا إخواني محدودة، وما بقي من أعمارنا محدودة، لعل متوسط الجالسين في هذا المجلس في سن 40، معنى ذلك أن الفترة المتاحة بالسن الطبيعي 20 سنة، نبينا توفى في حدود 60، فإحنا غاية ما نعمر العمر الطبيعي 60 إلى 70 إلى 80. على كل حال الفترات محدودة، نعوض قصر أعمارنا إخواني بمثل ليالي القدر، بمثل ليالي الجمعة، بمثل هذه الساعة الأخيرة من يوم الجمعة. يقول: هي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، فينبغي أن يستكثر من الدعاء في تلك الساعة. ومع الأسف برامج التسلية مكثفة في هذه الساعة بالذات، وأنتم تعلمون ما أقول. وروي أن تلك الساعة هي إذا غاب نصف القرص وبقي نصفه، فترة محدودة، قد ما يكون المراد بهذه الساعة الساعة المتعارفة هذه الأيام. يقول: إذا غاب نصف القرص وبقي نصفه، وكانت، اسمعوا إخواني إذا كان أحدكم في أثناء الحديث يصلي أو كان غافل ينتبه إلى هذه الفقرة، يتأسى بسيدة نساء العالمين صلوات الله عليها: وكانت فاطمة عليها السلام تدعو في ذلك الوقت، فيستحب الدعاء فيها، ويستحب أن يدعو بالدعاء المروي عن النبي صلى الله عليه وآله في ساعة الاستجابة: سبحانك لا إله إلا أنت، يا حنان، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. عبارات قصيرة فيها اعتراف بالظلم، كما أن نبينا يونس في بطن الحوت دعا بهذه الكلمات: سبحانك لا إله إلا أنت. إخواني هذه نقطة. والنقطة الثانية، يقول: اعلم أن ليوم الجمعة انتماء إلى إمام العصر عليه السلام من نواحي عديدة، ففيه كانت ولادته السعيدة، ولد في يوم الجمعة، وفيه يفيض السرور بظهوره وترقب الفرج، منقرة في الأدعية اليومية: وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين. إذن هذا أيضا من دواعي السرور في مثل هذا اليوم. ويقول إن الجمعة إنما عدت عيدا من الأعياد الأربعة لما سيتفق فيها من ظهور الحجة عليه السلام وتطهيره الأرض من أدران الشرك والكفر وأقدار المعاصي والذنوب ومن الجبابرة والملحدين والكفار والمنافقين، فتقر عيونا خاصة من المؤمنين. انظروا لهذا التعبير، مو كل إنسان يفرح بظهور الحجة عليه السلام. الإمام إذا يظهر يضع كل شيء في موضعه. الإنسان المتخلف عن قافلة المؤمنين هذا الإنسان قد يعاقب. إذا فتقر عيون من؟ الخاصة من عباده من المؤمنين، وتسر أفئدتهم بإظهاره كلمة الحق وإعلاء الدين. إذا إخواني مثل هذه الليلة، مثل غد، الآن الليلة وقعنا فيها، ولكن غد بعد ما أتى الغد صلوات يوم الجمعة في ركعتين من الصلوات مهمتين، أقول على الإنسان يوفق، يقول بأنه في يوم الجمعة يستحب صلاة ركعتين بين الظهر والعصر سورة الحمد وسبع مرات قل هو الله أحد. هاي الركعتين من الصلوات مروية عن الأئمة عليهم السلام، وعلى كل حال من الصلوات المهمة في هذا اليوم. أقرأ لكم نص العبارة، يقول بأنه من وروي عن الأقال الشيخ المصباح وروي عن الأئمة عليهم السلام أن من صلى الظهر يوم الجمعة وصلى بعدها ركعتين يقرأ في الأولى الحمد وقل هو الله سبع مرات وفي الثانية مثل ذلك، وبعد فراغه يقول اللهم اجعلني من أهل الجنة التي حشوها البركة وعمارها الملائكة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الصلوات متناسبة مع ليلة الجمعة، صلوا على محمد وآل محمد. وأبينا إبراهيم عليه السلام من صلى الركعتين، إذا ما عملنا على الأقل نعلم أن آتها كذا صلاة، يقول لم تضره بلية ولم تصبه فتنة إلى الجمعة الأخرى. يعني تأمين شامل للإنسان في أسبوع كامل. ويقول وجمع الله بينه، هذه المهم، إصابة البلية وما شابه ذلك، صحيح عدم الإصابة نعمة، الأعظم من ذلك هذه العبارة وجمع الله بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم. بين محمد وبين إبراهيم عليه السلام. إذن إخواني هذه الكنوز مرمية، لا أقول مرمية الله عز وجل ما رمى هذه الكنوز، إنما إحنا اللي ضيعنا هذه الكنوز. ولعل البعض منا سمع هذه الأمور لأول مرة، والحال بأنها مسجلة في كتبنا المعروفة في كتب الدعاء. المهم إخواني أن ينفتح عندنا الشهية. الإنسان إذا كان أفخم الموائد أمامه وشهية ما عنده، مصاب بمرض أفقدته الشهية، لا ينفعه، لا تنفعه فخامة الموائد. المهم نسأل الله عز وجل في مثل هذه الليلة أن يفتح قلوبنا لذكره. اللهم إنا نسألك بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفتح علينا أبواب رحمتك، وأن تنشر علينا خزائن علومك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى رغبتنا. اللهم عجل في فرج وليك، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الصالحين.